بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وعموم المسلمين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أن يخوضون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الرابع، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومن حسن تصنيف المصنف رحمه الله تعالى أنه بدأ بذكر فضائل التوحيد، وأيضا ذكر فضائل الموحدين باعتبار طبقاتهم. بعد أن ذكر فضل التوحيد عموما في تحقيقه، ذكر فضل أعلى طبقات الموحدين وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ثم بعد ذلك حذر من الشرك، ثم بعد ذلك أتم كل هذه النصيحة، لأن هذا الكتاب نصيحة للمسلمين في تصحيح عقائدهم وفي تأسيسها على العقيدة الصحيحة، جاء بباب الدعوة إلى التوحيد. لماذا؟ لأن هذا شأن المسلم، أن يكون قاصدا للخير للناس كافة. وهذه خلاصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هداية كل الناس، ولذلك أيضا كان يعود اليهودي إذا كان مريضا لدعوته للإسلام، كان يحرص على قومه كانوا مشركين، وأيضا في كل لحظة وفي كل وقت كان يحرص على هداية أبي طالب، حتى وهو في يعني قبل الاحتضار. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه بالتوحيد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك أوحي إليه بالدعوة إلى التوحيد: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم هذا هو منهج لكل مسلم يسعى في صلاح نفسه وفي صلاح المجتمع، يسعى في تكميل نفسه وفي تكميل المجتمع والناس جميعا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا هو دين الأنبياء عليهم السلام جميعا، كلهم يدعو إلى الله عز وجل. فلا يكفي في الإنسان أن يكون موحدا وأن يختص بالخير لنفسه دون سائر الناس، هذا الذي ما يهمه إلا نفسه هذا يعني محروم، لأنه يعني فضلا عن وجوب الدعوة إلى الإسلام عليه، لأنه فرض كفاية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هو فرض كفاية. لكن إذا كان يعني إذا لم يقم الناس بهذا الفرض على سبيل الكفاية وجب بعد ذلك وجوبا عينيا على الجميع حتى يؤدوا هذا الفرض، فيكون بعد ذلك على الكفاية. لكن فضلا عن أنه فرض يعني الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الخير والدعوة إلى الفضائل فثوابه عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه مبين له فضل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يهدي الله عز وجل به كافرا، قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإبل الحمراء هذه كانت يعني من أنفس أموال العرب، يعني خير لك من أن تقتني هذا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أيضا ثواب الدعوة إلى الله عز وجل عظيم، ولذلك هو من أفضل الأعمال لأنه عمل الأنبياء عليهم السلام. ويقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله بإخلاص، ما دعا لنفسه، لا يريد بذلك تكوين حزب، ولا يريد بذلك أن يتخذ ذلك سلما لمنصب دنيوي، ولا يريد أيضا أن يتخذ ذلك سبيلا للوثوب على السلطة والخروج على ولي الأمر كأحزاب الإسلام السياسي. حتى عنده في مفردات حزبهم يقولون لو إن أنت من أحسن الناس دينا ما يكفينا هذا حتى تسمع لنا وتطيع، أو عبودية مع عبودية الله، إنما ندعو إلى الله. والله أني جلست ابن عثيمين من 5 سنوات عمره ما قال اسمع واطع لي أبدا، ما دعا إلا إلى الله عز وجل. كل الناصحين هكذا يدعون إلى الله عز وجل. ولذلك سبحان الله من وفق إلى هذا العمل الخيري بالدعوة إلى الله عز وجل وفق إلى خير عظيم، هو عمل الأنبياء وحسناته متعدية ثوابها عظيم. وهو هذا يعني ما سارع إليه خيار الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه من حين أسلم دعا إلى الله عز وجل فأسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه، منهم سعد بن أبي وقاص الذي يعني نصر الله به الإسلام. وهذا يعني من نصيحة الإمام محمد عبد الوهاب للمسلمين، تصنيفه للكتاب وعنايته بالتوحيد وتعليمه وتجديد دين الناس الذي أصابه الوهن من الشرك والتعلق بغير الله وإحياء الإسلام. لأن الأمة إذا عاشت في التوحيد وفي عز التوحيد نصرها الله عز وجل، وإذا الأمة ارتكست في الشرك والضلال ضلت ووهن الإسلام أصابه الضعف. إنما قوة الإسلام بالتوحيد وبالقيام بشرائعه. فأيضا من نصيحته أنه ما خص بهذا يعني فقط ناحية دون ناحية، ولا خص به فقط المسلمين، بل سعى أيضا بالدعوة إلى الله عز وجل إلى غير المسلمين. وبدأ بقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي يعني قل يا محمد للناس كافة ولقومك خاصة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يعني هذا منهجي وهذه طريقتي، أدعو إلى الله ما أدعو لنفسي، إنما هو مخلوق. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهو مبلغ عن الله شرعه، وطاعته ما هي طاعة تأله، إنما طاعة من أمر بطاعته لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما طاعة الله تبارك وتعالى فطاعة تأله، وهو من عبوديته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بعلم، ما هو بجهل ولا بتعالم. فمن أراد أن ينتصب للدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يطلب العلم، ما يصير من حين على ما قالوا يرغب في الخير لكن ما عنده عدة للدعوة إلى الله عز وجل يدعو إلى الله عز وجل، ما يجوز هذا، تعالم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. تريد أن تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، أطلب العلم، أطلبه بنية طيبة، فإذا صار عندك علم تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني هذا المنهج لازم لكل من أراد الدعوة إلى الله عز وجل، ما هو فقط يعني لخاصة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج الأنبياء يسلكه أتباع الأنبياء عليهم السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك والنقائص، تنبيها إلى أن الدعوة دعوة التوحيد، ومنهج ومنهج الدعوة للتوحيد، وشرائع الإسلام كلها تفصيل لكلمة التوحيد، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك في حديث معاذ الذي ذكره الإمام حمد بن عبد الوهاب هو هذا بيان للمنهج العملي في الدعوة إلى الله، قال ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. يعني شرائع الإسلام وأركانه وواجباته كلها تفصيل لكلمة التوحيد، وكلها من واجبات التوحيد، وكلها من حق التوحيد. ولماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الصوم والحج؟ نقول هو ذكر وصية جامعة تجمع كل شرع الله عز وجل، وهذا من حسن البيان. أولا اختيار معاذ رضي الله عنه للدعوة إلى الله عز وجل تأكيد لماذا؟ للمنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أدعو إلى الله على بصيرة. معاذ رضي الله عنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، يعني من علماء الصحابة. ثم ماذا أوصاه؟ وما الذي يبلغه؟ كل الدين والشرع، لكن طبعا جعل له أولويات، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله، يعني الدعوة فيها أولويات، وأول الأولويات التوحيد، ثم حقوق كلمة التوحيد وأعظمها الصلاة، ثم أمر بالزكاة لأنها أداء لحق المخلوقين الذي افترضه الله عز وجل في أموال الناس. فالأمر بالصلاة مع الذي هو حق الله عز وجل مع الأمر بالزكاة الذي هو حق للمخلوقين الذي أمر الله به، تنبيه لتبيين كل الشرع فيما يكون من حق الله وحقوق المخلوقين. لا يقال أنه ما فرض الصوم في وقت بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ولم يفرض الحج، له لأنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وبعد غزوة تبوك كل الشرائع فرضت، الصوم في السنة الثانية من الهجرة، والحج على خلاف بين العلماء في السنة السادسة أو التاسعة. لكن عندما نبهه إلى حقوق كلمة التوحيد، معاذ يفقه، فقيه معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة، فلذلك نبهه بجمل من الوصايا التي تجمع الحقوق كلها، حق الله عز وجل وحقوق المخلوقين. وهذا نظير وصيته لأمته وهو يودعها صلوات الله وسلامه عليه، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة هذا حق الله عز وجل، وما ملكت أيمانكم هذا حق المخلوقين. جمعت كل الوصية، وهذا له نظائر كثيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حسن البيان، منها حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ما ذكر كل الشعب في الحديث هذا، إنما ذكر أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وما بين هذه الشعب كلها مفصلة في ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أقواله وما أوحي إليه من القرآن، لأن السنة بيان للقرآن. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فيه تنبيه على فقه الدعوة إلى الله عز وجل، وهو المعرفة بحال المدعو ليكون أنسب في دعوته، وإذا كان من أهل الضلالة ليكون أيضا متهيئا ومستعدا لأسباب المحاجة بالحق. إنك تأتي قوما أهل الكتاب، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن أهل الكتاب المراد بهم يهود اليمن، كانوا يهود. وذكر القرطبي أنه كان فيهم يهود ونصارى، وفيهم غير اليهود والنصارى من المشركين، لكن أكثر من كان في اليمن يهود ونصارى طبعا. ومنهم خرج عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كاد الإسلام. ليش؟ لماذا قال له تأتي قوما أهل الكتاب؟ لتكون بصيرا بمن تدعو إليه. هذا النصراني يعتقد أن المسيح ابن الله، وهذا اليهودي يعتقد عزير ابن الله، تستعد لمحاجته. أيضا فيه بيان أنه دين أهل الكتاب المبدل باطل، وهو خلاف ما بعث به أنبياؤهم من التوحيد، لأنهم غيروا وبدلوا وغيروا وحرفوا التوراة والإنجيل وأشركوا بالله. طبعا هذا ما اختص به فقط اليهود والنصارى، حتى يعني نقول، أو أقصد يعني هم اليهود والنصارى كانوا موجودين أيضا في جزيرة العرب، في اليمن هذين يهود، وفي نجران كانوا نصارى. يعني حتى لا يقال إنما يعني تقولون هذا فقط لأنه اليهود والنصارى في أوروبا أو كذا، لا. صحيح هرقل وقومه يعني كانوا قوة عظمى، لكن كلهم بدلوا شرائع الأنبياء الذين بعثوا إليهم، وأيضا حصل ذلك في جزيرة العرب. حتى ما يقولون هذه محاباة، والله عشان ربيعنا في مكة والطائف والكذا، لا، الكل يعني كل من غير شرع الله عز وجل دعي إلى الإسلام والتوحيد، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، بعث أولا لأهل مكة لأنهم كانوا على ملة إبراهيم، لكن حرفها وغيرها من عمرو بن لحي الخزاعي الذي أتى بالأصنام من الشام، وثم بعد ذلك عبدت الأصنام و تغيرت ملة إبراهيم في كثير من الأمور. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد ملة إبراهيم، وبعث إلى الناس كافة. فإذا إنك تأتي قوما أهل كتاب يعني ضلال كفار مشركين تدعوهم إلى الإسلام. قد قال الله عز وجل في أهل الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، دينهم باطل، ولأنهم أيضا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، ومن لم يؤمن به فهو كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكافر بنبيه الذي ينتسب إليه. النصارى نبيهم عيسى بن مريم، واليهود نبيهم موسى عليه السلام. وإذا قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، لأن من كذب رسولا كان كمن كذب كل الرسل، ولأن النبيين جميعا أخذ عليهم الميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، ولأنهم بشروا بالتوراة والإنجيل كلها بشرت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم كتموا هذه البشارة وحرفوها. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بل في كتبهم أيضا ذكر صفة الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ على سوقه. إذن صفة الصحابة أيضا مذكورة في التوراة والإنجيل، فيدعوهم إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك. طبعا في رواية إلى أن يوحدوا الله، وهذا من يعني جمع الروايات يفيد في تفسير المعنى، وليس المراد بمجرد شهادة لا إله إلا الله مجرد القول، إنما أيضا تحقيق التوحيد إلى أن يوحدوا الله عز وجل، لابد أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا أول ما يكون من حقوق التوحيد الواجبة بيانها لمن أسلم، يعني لا يكتفى بمن أسلم منهم بمجرد القول والاعتقاد، لابد أن يأتي بأركان الإسلام وأكدها وأولها وأعظمها الصلاة، وهي من حقوق كلمة التوحيد. ثم قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو إلى فقرائهم. كيف؟ سبحان الله. بعد الصلاة يؤمرون بالزكاة، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه ما يكتفى منهم فقط بالصلاة، وإنما أركان الإسلام تتلازم. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، حديث ابن عمر في الصحيحين، شهادة هي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، الصدقة المراد بها هنا الزكاة، والصدقة في خطاب الشرع تطلق على الصدقة المفروضة الزكاة وعلى الصدقة النافلة، خلافا للعرف عندنا في هذه الأيام أن الصدقة يعني للبذل المستحب، وإنما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال إنما الصدقات للفقراء، هذه آية الزكاة في مصارف الزكاة، وهنا أيضا قال صدقة، فإذن الصدقة في خطاب الشرع تطلق على الزكاة المفروضة وعلى الصدقة النافلة. فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذن الصدقة تجب على الغني، ومن الغني؟ الذي ملك نصابا زكويا، وتفصيل ذلك في كتاب الزكاة، أنصبة كل مال زكوي، وأيضا في المال التي فيها نماء وليست في أموال القنية، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيح. مثل الذهب والفضة والعروض التجارة وبهيمة الأنعام التي ترعى وتسوم أكثر الحول 6 أشهر فما فوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم، يعني هذا مفهوم صفة، يعني الغنم التي ترعى 6 أشهر فأكثر، أما التي تعلف أكثر الحول هذه ما فيها زكاة، رفقا بأهل الغنم وعموم بهيمة الأنعام. تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم، هذا يعني يدل على أن الزكاة ما تنقل من بلد إلى بلد في قول بعض الفقهاء، مش كل الفقهاء، أن بعض الفقهاء استنبط من حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء أهل اليمن، فترد في فقرائهم، أن الزكاة ما تنقل من بلد إلى بلد. وبعض العلماء قال هذا ما في دليل. لماذا؟ قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم المراد به جنس فقراء المسلمين، يعني فترد في فقراء المسلمين. والذي يرجح هذا القول أن معاذ رضي الله عنه كان ينقل الزكاة إلى المدينة إلى عهد عمر رضي الله عنه، روى هذا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. لكن نقل الزكاة يعني له فقه، ما ينقل إلا بعد أن تؤدي تسد حاجات الناس في بلدك، اللهم إلا إذا كان يعني مثل عندنا الحين في الكويت، يعني السعودية، يعني كثير كان يسأل عنده قرابة من أهله في السعودية ويؤدي لهم الزكاة. لماذا؟ لأنها زكاة أصيلة، والكويت والسعودية بلد واحد. لكن بالنسبة لليمن، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وقال له في زكاة أموال تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، أنه ينظر في حاجات الناس، خصوصا يعني في أوقات أحيانا قد تكون الضرورة تدعو إلى عدم نقل الزكاة، تصير مجاعة في هذا البلد، أو يعني سنة جد إن كان يترتب عليها فوات النفوس، لا والله هذا يكون إخراج الزكاة في هذا المكان فرض، أن يحصل به إحياء النفوس. وأيضا بعد أداء الزكاة في البلد نفسه وسد حاجات الناس في البلد نفسه يجوز بعد ذلك نقل الزكاة، لأن مستحقها مسلم تصرف إليه. من الأصناف الثمانية اللي تلونا عليكم أنواعهم في الآية. ولماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنف الفقراء؟ قال بعض العلماء لأنه هذا يعني غالب، يعني ما يحتاج إلى دفع الزكاة إليه الفقير. لكن يعني هو الصواب في هذا أن يقال يعني لا يشترط في النص الواحد أن يجمع كل أحكام المسألة مفصلة، إنما هذا بيان لأهم يعني أو أولى ما تنفق فيه الزكاة. وأيضا معاذ رضي الله عنه من فقهاء الصحابة الذي يعرف أحكام الزكاة، لذلك هو من جملة رواة أحاديث الزكاة في البقر. طيب، استدل بهذا الحديث بعض الفقهاء على أنه يجوز أن تخرج زكاتك في صنف واحد، وأنه لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية. هذا الجواز يجوز، لكن بعض العلماء له فقه في المسألة هذه. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إن كان المال ذا مز، يعني كثير، المال الزكوي كثير، قال فاصرفه في الأصناف الثمانية. استوعب الأصناف الثمانية، لأن في ست حاجات كل المسلمين. وإن كان المال قليلا فاجعله في صنف واحد، لأنه الفقير إذا كان المال قليلا المال الزكوي ما يسد حاجته ربما. والذي يدل على أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد أو أكثر، وأنه لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية، قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اللام للإباحة وليست للتمليك. لكن أيضا بذل الزكاة وصرفها تحتاج إلى فقه، فقه الجهاد. الجهاد إذا يعني الحمد لله الآن يعني كفينا بنفقة الدولة على يعني الجهاد في سبيل الله، في شراء العتاد وفي توظيف الجنود وفي كل شيء، يعني ذلك الآن يعني الملك سلمان في عاصفة الحزم جزاه الله خير، الدولة هي التي تنفق في هذا الجهاد. لكن من قبل كان تبذل الزكاة للجهاد في سبيل الله، هذا لا يقل أهمية عن سد حاجات الفقراء في المجاعة وفي أوقات الجد. لماذا؟ لأن الجهاد به تحفظ ديار الإسلام، وبه أيضا تحفظ دماء المسلمين وأعراضهم، وبه أيضا يعني جهاد الابتداء، بعد مو بس جهاد الدفع، جهاد الابتداء، بحيث أيضا أنه يدعو المجاهدون إلى الإسلام، المقصود هدايتهم إلى الإسلام وأن يجري فيهم حكم الله عز وجل، لذلك لا يبادرونهم بالقتل وإنما يدعونهم إلى الإسلام أولا، فإنهم قبلوا والحمد لله، هذا المقصود. وكذلك يعني أصناف من يحتاج إلى الزكاة ينظر يعني في تزاحم الحاجات، أما إذا كان المال يعني كثيرا ولله الحمد فسد حاجات كل المسلمين هذا واجب. وفي قوله: تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء، في بيان معنى الزكاة في مواساة للفقراء ولذي الحاجات من المسلمين، وأن الإنسان ما يعيش وحده غني والمسلمين في حاجة وفي فقر، إنما المؤمنون إخوة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سنة الجد في المدينة كانت مصر في خصب وخيرات وأموال عظيمة، وضخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن العاص، كتب إليه كما روى البيهقي من عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص، قال: ما همك أن يجوع المسلمون في المدينة وأنت في رغد في مصر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تأتيك قافلة من الإبل بالمتاع والزاد، أولها عندك وآخرها عندي. هذه الأمة تعيش كالجسد الواحد، ولهذا أيضا تنقل الزكاة إلى غير بلدنا إذا كان الحمد لله الناس هنا سدت حاجاتهم، أو إذا كانت هناك ضرورة لإغاثة المسلمين في سائر الأمصار أعظم من الحاجات البعض المعوزين عندنا كالمجاعة الشديدة أو غيرها. قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني أنت الآن إذا وليت أمر زكاة الناس وتوليت أخذ الزكاة بخاصة نفسك أو بمن استعملتهم من عمال الزكاة إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ أنفس أموالهم. المال الزكوي نوعان، نوع لا يتفاضل في يعني نفاسته وقيمته، ذهب ذهب كله ذهب خصوصا في تلك الأيام، الفضة دراهم كانت فضة كلها نوع واحد، لكن بهيمة الأنعام تختلف، تأتي إلى أحد الأغنياء عنده ما شاء الله قطيع من الأغنام، لكن هذه الأغنام في بعضها الهزيلة وفي بعضها اللي وافية بالحيل ما شاء الله وفي بعضها وسط. إياك وكرائم أموالهم، تجي بس حق اللي على ما قالوا أزين الغنم وأطيبها وأنفسها وأوفاها تأخذ هذه، لا ما تجوز. إذا طابت هو نفسه، هو بنفسه قالك خذ هذه وخذ هذه نفسه طيبة سهل خير، هذا وفى في زكاته وزيادة. لكن الواجب عليك تأخذ من أوسطها، يعني ما تأخذ الردي، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تأخذ، يعني لا تتصدق بالردي، ما هو الخبيث يعني الحرام، لا تتصدق بالردي يعني ما هو أنفس شيء ولا هو من الوسطين، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني والحال أنك لو دفع إليك هذا الذي تصدقت به ما تأخذه إلا وأنت مغمض كأن ما ودك. بعضهم كان يتصدق بالحشف من التمر فأنكر عليه، صدق من أنفس المال إذا نفسك طيبة، لكن ما يجب عليك في الزكاة من أوسط المال. ثم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لماذا حذرهم من دعوة المظلوم؟ مع أن معاذ رضي الله عنه من خيار الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله واليا وقاضيا على أهل اليمن، والولاية يكون لك فيها سلطة، وإذا ما تزن نفسك بالتقوى والعدل قد يعني يأخذك قوة السلطة على العسف والظلم، ما يجوز، أو تجور في أحكامك القضائية تظلم الناس محاباة لهذا أو لأن هذا غني وهذا فقير أو لأن هذا حضري وهذا بدوي أو لأن هذا بينك وبينه قرابة أو لا، الناس كلها سواء في القضاء، ما في مثل الإسلام يا أخوان في عدله. جلس يهودي يخاصم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خصومة بينهما، وقضى لليهود القاضي، ما قال والله أنت يهودي خلاص بسط الحكم للمسلم، العدل واجب مع كل أحد، ما يجوز تجور في القضاء محاباة لنسب أو قرابة أو يعني مجاملة لغني ولا لذي سلطان ولا غيره، أبدأ لابد تحكم بالعدل. ثم حذره من مغبة الظلم، قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مستجابة، لأن المظلوم يستنصر بالله، أنت لك نفوذ وقوة وآذيت وظلمت هذا المظلوم يدعو ربه، وهذا فيه دليل على جواز الدعاء المظلوم. بعض الناس يظلمك ولا إذا دعيت يبي يقتلك بعد أساس أنه يظن أنه بهكذا يسلم، لا ما تسلم سواء في الدنيا إذا عاجلك الله بالعقوبة أو أمهلك أو في البرزخ وفي الآخرة أو بحسب سبحان الله نوع الظلم، أن بعض المظالم تعدى فيها في الدنيا والآخرة. احذر الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول أن ويقول الله عز وجل ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، مش بس عذاب، عذابا كبيرا. طبعا هذا الحكم مو بس للولاة يا أخوان، صدق النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ رضي الله عنه واليا وقاضيا، مو بس للولاة، حتى الرعية فيما بينهم لابد أن ينتصفوا مع بعضهم البعض وأن يجروا بينهم على سنة العدل. ولذلك قال الله عز وجل في حديث أبي ذر رضي الله عنه الحديث القدسي أن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني هذا حكم الله وهذا ما يريد الله عز وجل أن تجري أموركم بينكم على العدل وعدم الظلم. فالرعية أيضا لابد أن تجري أمورها مع بعض بالعدل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا تظلم ولا تؤذي. وسئل أي الناس خير قال من يؤمن شره ويرجى خيره. دع عنك أذى الناس وظلمهم، فإن هذا أيضا من أسباب تسليط الله عز وجل من يظلمك. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود الأنصاري يضرب عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن الله أقدر عليك من ظلمك لهذا. فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال لو لم تفعل لمستك النار، الحديث في الصحيحين. اعتقه. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. هذه فيه يعني تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأخذ لواء الجهاد في غزوة خيبر، لأن هذا الحديث في غزوة خيبر، في جهاد اليهود في غزوة خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفيه فضيلة ومنقبة عظيمة أيضا أنه من أولياء الله الذين يحبهم الله عز وجل وهو يحب الله عز وجل ورسوله. وهذه يعني شهادة لعين من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يأخذ اللواء وينصره الله عز وجل، يفتح الله على يديه. النبي أوحي إليه أن الله يفتح على يديه، لأنه يعني كان هناك حصار لحصن خيبر ونصر الله رسوله والصحابة رضي الله عنهم. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام في الليل وما قال وما عين من هو، صاروا يدوكون يعني يأخذون منه هذا منه هذا أيهم يعطاها، يعني كلهم يرجو أن يكون هو الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النعت العظيم وشهد له بعينه أنه من أولياء الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل يجري على يديه النصر. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. وهذا دليل على إيش؟ على رغبتهم في موالاة الله تبارك وتعالى ونصرة دينه. كلهم يرجو أن يعطاها، وهذا دليل على إيش؟ على ما كان في مسابقة الصحابة الخيرات، ما كانوا عليه من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها. فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل هو يشتكي عينه، وفي رواية في مسلم أنه كان به رمد. فأرسلوا إليه فأتي به، يعني ما جاء مع هؤلاء الذين قالوا يعني كلنا نرجو أن نكون ممن يأخذ لواء الجهاد ويعني ينصر الله عز وجل ودينه. فقال أرسلوا إلى علي فأتي به. إذن هذه الفضيلة لمن؟ لعلي رضي الله عنه. فأتي به وكان به رمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بسق في عينيه فبرئ ودعا له أيضا، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجاب الدعوة، وأيضا بركة يعني بساقه ومخاطه. طبعا هذه ليست لغيره من الصالحين، من دليل إجماع الصحابة على أنهم ما كانوا يفعلون هذا بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك. لماذا قال انفذ على رسلك؟ لأن يريد أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يجاهدهم ويقاتلهم. فالإنسان إذا أراد في محاجة غيره لابد أن يكون معتدل المزاج وذهنه يعني غير مشوش، يذهب بسكون وهدوء وبطمأنينة فيدعوهم إلى الإسلام. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، تأتي مكان القوم وتدعوهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا دليل على رحمة الإسلام وعلى أن المقصود هو أن تكون كلمة الله هي العليا، وهي أيضا الرحمة بالمدعوين والمجاهدين والمجاهدين، بحيث أنهم إذا أسلموا سلمت رقابهم من النار في الآخرة وسلمت رقابهم أيضا من القتل في الدنيا. وأيضا إذا دخلوا في دين الله أو إذا يعني انتصر الله ممن يضاد إقامة توحيد الله تبارك وتعالى يمن على البقية إن كان في ذلك مصلحة بال يعني العتق، أو أنه يعني ما يقتل بقية القوم. فالمقصود ما هو؟ المقصود هو إقامة دين الله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كله لله. ليس المقصود هو إراقة الدماء، لا، إنما الجهاد هو من أسباب الدعوة للإسلام. فبسق في عينيه ودعا له فبرئ كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. كحديث معاذ، ما حق الله عز وجل الذي يجب عليهم؟ هو الصلاة والزكاة والصوم وأركان الإسلام كلها. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فضل عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي هداية الخلق إلى الإسلام، لأنك إذا اعتقت رقبته من النار فالله يجازي بالإحسان إحسانا فيعتق رقبتك من النار، وهو أيضا خير لك من حمر النعم، يعني أن تقتني هذه الإبل العظيمة. لكن هذا ما يمنع أن تصير عندك إبل وأن الله يهدي بك أيضا، ما في يعني ما يمنع من ذلك. لكن المقصود ما هو؟ المقصود بيان عظم ثواب الدعوة إلى الإسلام. ولأنك إذا دعيت للإسلام عم الخير في الأرض وصلح الناس وصلحت الأرض وأخرجت الأرض خيراتها وخف الشر، وأيضا برئت ذمتك من الدعوة إلى الله عز وجل. يجب وجوب كفاية على الأمة أن تدعو إلى الإسلام، قل هذا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لكن دعوة على منهج الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصر. كل الحديث هذا كله في الدعوة إلى التوحيد، وهكذا دعوة كل النبي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما الجماعة الحزبية، ولا نقول له الجماعة الحزبي البدعي اللي يتواصى على منع الدعوة للتوحيد، هذا تواصي بالباطل على مضادة دعوة الأنبياء عليهم السلام. يقول لك توحيد لا ممنوع، ولذلك عندهم الشرك، وأيضا صنعوه في مسجدهم الذي يعني يجتمعون فيه في كل سنة، ويعني تخرج منه الوفود للدعوة إلى الله، للدعوة إلى حزبهم، قبور في المسجد ممنوع تدعو للتوحيد، قبور عندهم مجصصة وشرك باستغاثة بالقبور. لو تواصل الناس على هذا وش يصير؟ كيف الناس تعتق رقابها من النار وهي مقيمة على الشرك، ما تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل وأن ترى الشرك ولا تنكره، وأيضا ما تعلم التوحيد وتبين للناس، تنصح للخلق، أنت غاشل لهم، تجي بعدين تقرأ لهم تبليغي نصاب إذا كنت في بلاد العاجم. والله هذا الموب عرب ما عندهم يعني بصيرة في التوحيد وعلم التوحيد، ما هم جايين من السعودية والخليج والك. تبليغي نصاب في شرك، في توسل، في بدع، في ضلال. وإذا صاروا في جزيرة العرب اقرأ رياض الصالحين، ما يجوز. بعدين كل واحد يجرؤونه أنه يدعو إلى الله وهو ما عنده شيء، هذا ما يجوز، هذا مفسد. ما هي دعوة تصلح ولا دعوة الأنبياء. أنا أذكر في مسجد صلي للفجر وواحد معهم خارج توه جديد، ولزموا عليه إلا يعني يتكلم ويعظ الناس، مسكين ذا قال ما أقدر وما عارف وما لازم، قال لازم، قال بس أن تدعو تجي البركة والله يفتح عليك. مسكين والله أنا موجود، مو بتقول أحد يقولني، وقام يعظ الناس، قال لا إله إلا الله معناتها تصلي 24 ساعة، أوقات نهي في أوقات نهي. قال لا إله إلا الله تزكي 24 ساعة، لا إله إلا الله تصوم 24 ساعة. قال بعدين قال له واحد من هؤلاء اللي خارجين، قال اجلس اجلس بارك الله فيك، قام تكلم. طيب من البداية ما يجوز هذا، يدعو إلى الله عز وجل مسكين أبلشوه وهو ما يبي بعد، يعني يعرف إنه ما عنده. وفي مسجد آخر أيضا صليت فيه مرة العصر، ولا واحد قام منهم ويدعو يبين، قال الإيمان هو المعرفة، تعريف الجهمية سبحانه. هؤلاء يجب عليهم وجوبا أن يطلبوا علم التوحيد، وأن يطلبوا العلم، وأن يدعوا إلى التوحيد. هكذا منهج الأنبياء إلى الله عز وجل، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، والمعاندة والإصرار على هذا المنهج الباطل المضاد للنبيين، هذا إفساد لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن شهادة لا إله إلا الله. لأن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، مو اتباع حق هل مبتدع اللي إنشأوا دعوة على مضادة دعوة التوحيد ودعوة المرسلين، ما يطاعون في هذا، إنما الطاعة في التوحيد والطاعة في المعروف وفي السنة. اقرأ يا عبد العزيز.
أحسن لكم، بارك فيكم.
المسائل،
أحسن لكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه عليه الصلاة والسلام،
وهذا مستفاد من قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
أحسن لكم. قال رحمه الله الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
ومن أين نأخذ هذا للإخلاص؟ أدعو إلى الله، تدعو إلى الله، لا تدعو لنفسك ولا تدعو لحزبك، وإنما تدعو إلى الله عز وجل.
الثالثة أن البصيرة من الفرائض،
لابد، ما تدعو إلى الله عن جهل، لابد أن تدعو إلى الله عن علم. نعم.
الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة،
واللي بعدها الفائدة.
والخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله،
هذا استفيد من قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة إلى التوحيد، فالتوحيد هذا يعني تأله لله عز وجل وثناء على الله عز وجل، وأيضا تنزيه الله عز وجل عن الشرك أيضا هذا من التوحيد، وأيضا فيه أيضا تنزيه الله عمن أشرك به، لأن الشرك سب لله عز وجل. كيف تجعل لله ندا؟ هذا انتقاص لله عز وجل. نعم
أحسن لكم. قال رحمه الله السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
هذه المسألة أن المسلم لابد أن يكون في جانب بعيد عن الكافرين لئلا يتشبه بهم ولئلا يضعف قلبه عن التوحيد، فإنه إذا جلس بين ظهرانيهم ربما أصابه يعني ما يفسد توحيده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فئتي المسلمين والكافرين المشركين لا تتراءى ناراهما، يعني أنت في مكان وهم في مكان، ألزم بلاد الإسلام. وبعض النقص اللي في بلاد الإسلام لا يجيب لك الهجرة إلى بلاد الكفر. فإن المسلمين يعني الحمد لله فيهم خير عظيم، وبعض النقص اللي فيهم قليل بالنسبة إلى شر بلاد الشرك، شرك وإباحية، شر عظيم. والحمد لله الآن يعني أكثر المسلمين يعرف فضل بلاد الإسلام على بلاد الكفر. وأيضا يعني هذا من أسباب حفظ دينك، أنك ما تعرضه لما يبطله ويدمره. الإقامة كل يوم هناك في بلاد الكفر ترى هل الأمور العظيمة وهل يعني الشرك والكذا يخشى عليه بعد، حتى قد يصير عندك جيل ينشأ في بلاد الكفر يضعف دينه أكثر من دين والدينه. ومع هذا أيضا يعني إقامتك في بلاد الكفر من غير سبب يعني هذا يعني كأنك تختار أن يجري عليك حكم الكفار بإرادة نفسك من غير ضرورة إلى ذلك، لأن إذا أنت جلس في بلاد الكفر تجري عليك أحكام الكفار. لكن في بعض البلاد يعني مثل من كان في ليبيا أيام القذافي وفي العراق أيام صدام وكذا كانوا يعني مضطرين يعني بعضهم إلى السفر إلى بلاد الكفر، لأنه ما يأمن على نفسه في بلاده. نقول هاجر إلى بلاد الإسلام. أما اللي ما يستطيع إلى ذلك سبيله الله عذره إلى الله عز وجل، لكن يحرص على ملازمة جماعة المسلمين إذا كان في مجموعة هناك مجتمعة على بناء مسجد والصلاة فيه وحفظ هوية المسلمين في إنشاء مدارس إسلامية تحفظ المسلمين دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم، فيتواصى معهم على الخير إلى أن يجعل الله له فرجا بعد ذلك. نعم
أحسن لكم. قال رحمه الله السابعة كون التوحيد أول واجب.
كون التوحيد أول واجب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أن أول واجب على المكلف ما هو توحيد الله تبارك وتعالى، خلافا للمعتزلة يقول لا أول واجب عليك تنظر بعدين تسلم. وطبعا هذا ضلالة، لأن ما يجوز لك أن تكفر بعدين يقول لي تسلم بعد ذلك تنظر في مخلوقات الله وفي آياته سبحانه وتعالى، ولأنك قد تضل فلا يعني تهتدي بنظرك إذا كان نظرك ضالا. ولأن هذا التوحيد يعني فطرة ضرورية خلقها الله في عباده وفطرهم على التوحيد، فكيف تنسلخ منها لتنظر بعد ذلك ثم بعد ذلك تسلم أو تكفر؟ قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم
أحسن إليكم. قال رحمه الله: الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
حتى الصلاة، لماذا؟ هو الأساس، التوحيد الذي تبنى عليه كل حقوق كلمة التوحيد. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. نعم.
أحسن إليكم. التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
لأن الحديث روي بأكثر من رواية، رواية يوحد الله ورواية شهادة لا إله الله، والروايتان متفقتان في المعنى. نعم.
أحسن لكم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.
يعني الكتابي لو عرف دين نبيه الصحيح لا اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن شرائعهم محرفة ومبدلة. ولذلك يقول بعض من أسلم من النصارى، السيس كان بعد، كان يقول: أنا الآن يعني مؤمن بعيسى عليه السلام صحيح، يقول أن عيسى أمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومبشرا برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء: محمد وأحمد. محمد يعني كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد الذي يحمده الناس أكثر من غيره لكثرة خصال الخير فيه. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد. فهؤلاء أهل الكتاب لو كانوا مقيمين للتوراة التي تبدلت، أما التوراة التي لم تبدل والإنجيل الذي لم يبدل في وقته من آمن به قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، كان على اعتقاد أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به واتبع، هذا من الموحدين. لكن الآن ما يقبل من أحد إلا الإسلام، لأن شرائع نسخت وحرفت وبدلت. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا من الكتاب، يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج.
والثانية عشرة،
الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم،
يعني الدعوة لها أولويات. الأولوية الأولى الدعوة للتوحيد، الأولوية الثانية الدعوة للصلاة، ثم تتلازم أركان الإسلام. دعوة لها أولويات. وبعض يعني من ظل في اعتقاده وكان أشعريا وكان أيضا في حزب الإخوان المسلمين يسخر من أهل السنة والجماعة في لزومهم للسنة، يعني في تحري السنة في كل شيء، وعاد يذكر شيء الله أعلم يعني ظاهر كلامه يدل على أنه كذب. يقول في واحد سلفي شاف واحد يشرب خمر باليسار، قال له: اشرب باليمين جزاك الله خير. أسلاف هذا السلفي لا يصلح هذا، إنما هذا إفك مفتر. وبعدين هو في إحدى خطبه أو دروسه أيضا سمعته له، يقول في إحدى الغزوات الصحابة أو من بعد الصحابة هزموا، يقول فصاروا يتشاورون في الليل أين السبب الذي كان، يعني ما هو السبب في هزيمتنا. يقول ففتشوا فوجدوا أنهم أتوا بكل الطاعات والنوافل وكل شيء، بس المسواك ما كان يتسوكه. قال فتسوكوا فنصروا. أنت الحين المسواك شو اسمه تدعو إلى حتى يعني المحافظة عليه، حنا ندعو إلى إيش؟ أن تأتي بكل الإسلام. ما عندنا منهج الإخوان المسلمين قشور ولباب، ولا عندنا أصول وفروع. الله أمرنا باتباع الشرع كله. ادخلوا في السلم كافة. يعني الإنسان بعدين واحد عقيدته عقيدة أشاعرة مفارقون للجماعة في عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني لو وفق ل يعني إنصاف نفسه أولا والتأدب في المخالفة، كان الله يعني من عليه بخير أكثر من مما حرمه بسبب هذه الأخلاق وهذا الظلم لمن لا يوافقه على بدعته. وهذا سبب أحيانا والله أعلم العجب والغرور، وهذا من أعجب ما يكون الإنسان مبتدع وفيه هذا الزهو على أهل السنة والجماعة. فسبحان الله، ما في شيء أنفع لطالب العلم من التواضع والإنصاف. وخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعنهم تتلقى العقائد والأخلاق والجهاد وأدب الخلاف وكل شيء. عائشة رضي الله عنها قيل لها إن فلانا من الصحابة يؤخر الفطر إذا أدى المغرب، وفلان من حين ما يؤدى المغرب يفطر. طبعا ما سألت من اللي يؤخر الفطر، ما لها يعني قصد فيه تبكيت المخالف السنة، لكن قصده بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة إذا اختلفوا فالرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت من الذي يبادر بالفطر بعد الأذان؟ قيل لها ابن مسعود رضي الله عنه، قالت هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنصاف، لا تأخذ والله حنا هذا شيخنا كذا ويلا وجعل حرب عشواء بالباطل حتى ورثوا قومهم يعني كراهية بن باز بن عثيمين وسبهم انتقاص. والله يا أخوان مو تقولون أحد يقول أنا اللي علمكم، أنا اللي أقول لكم. أول ما رجعت من أفغانستان 1404 جوني ناس من هذيل اللي على ما قالوا أشاعرة وصوفية، ودعيت للقهوة بعد صلاة العصر عند أحد الزملاء، هذا أنا على فعلي أقول قال الشيخ بن باز كذا وقال ابن عثيمين كذا، كان يقول لي هذا واحد منهم يعني هذا عندهم شيخ، قال أنا حذرك من بن باز ابن عثيمين، هرب على نفسك أنت وين وبن باز ابن عثيمين وأنت تلميذ ذاك الأشعري الصوفي المبتدئ، ها تحذرني ما تحذرني، أروح لابن عثيمين وأطلب العلم عنده. وما والله ما بلغوا، حتى ما نقدر نقول ما بلغوا مدهم ولا نصيبهم، وين وابن عثيمين وين؟ وين وابن باز وين؟ شوفوا بعد سنين سعوا في منع كتب ابن باز وابن عثيمين. الله المستعان. كمل يا عبد العزيز.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى 13 مصرف الزكاة.
مصرف الزكاة هنا ذكر في الحديث معاذ أحد الأصناف، ومصرف الزكاة 8 المعروف.
14 كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه سيذهب إلى قوم أهل الكتاب، فبحيث أنه إيش يصير هذا الداعي العالم بصير برد شبه أهل الكتاب. نعم.
أحسن إليكم. 15 النهي عن كرائم الأموال،
هذا ذكرنا في شرح الحديث. نعم.
16 اتقاء دعوة المظلوم،
نعم ذكرنا في شرح الحديث.
17 الإخبار بأنها لا تحجب،
يعني أنها مجابة.
18 من أدلة التوحيد،
ولا الإنسان يستطيع دعاء المظلوم يقول أنا خلاص ما جاني شيء أعلى في الظلم، لا لا، إن الله يقول وبعزتك لأنصرنك ولو بعد حين، قالوا أنصرنك ولو بعد حين، اجتنب الظلم، الظلم عاقبته وخيمة. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
يعني في غزوة خيبر أصابهم جوع وأصابهم يعني بأس، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده، يبتلي عباده بالسراء والضراء ليستخرج عبودية في السراء والضراء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالمقصود أن الإنسان يكون عبدا لله في كل أحوال، في حال السراء شاكرة وفي حال الضراء صابرة. ذلك جاء في حديث صحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا إلا لمؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. رواه مسلم في صحيح. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
لماذا علم من أعلام النبوة؟ لأنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتح حصن خيبر وانتصر المسلمون. نعم.
سليكم. العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا.
لماذا؟ لأنه بر رضي الله عنه من الرمد. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه.
فضيلة علي لأنه بعينه يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله الذين يحبهم الله ويحبونه. وهذا الوصف يا أخوان، الشهادة نوعان: شهادة لمعين، يعني سواء الشهادة بالولاية أو الشهادة بماذا؟ بأنه من أهل الجنة. هذه لا تشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، كالعشرة المبشرين بالجنة. وشهادة لموصوف، يعني الجنة يدخلها المؤمنون، هذه شهادة لموصوف، كل من حقق هذه الصفة يرجى أن يكون من أهل الجنة. كذلك في أيضا هذه الصفة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
مشغولون بمذاكرة يعني موجب الفضل. ومن هو هذا الذي يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة العظيمة؟ نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون ممن قصده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه وأخبر أنه هو المقصود. وهذا يدل على ماذا؟ كان مريض هو، يعني الذي منعه ربما المرض، أو أيضا المرض هو تواضعه. لكن هذا يدل على ماذا؟ أن نصيبك ورزقك يأتيك، كان الله كاتب لك شيء من الرزق بيأتيك، ما حد يمنعه، ما حد يقدر يمنعه، ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فطب نفسا بقدر الله تبارك وتعالى، ولا تخش على فوات الدنيا، ولا أيضا يأخذك الجشع والطمع في يعني المضارة بأرزاق الناس حسدا لهم. لا يا أخي، طب نفسه، والله يعطيك الله على طيبة النفس للمسلمين، اترك الغش لهم والحسد لأموالهم، ما لا تدري وقد تحرم من الخير بسبب كراهيتك للخير الذي عند المسلمين. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل؟ لا تحسد، طب نفسا برزق الله لعباده، وانت الله عز وجل كان كاتب لك رزق بتدرك. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: 24 الأدب في قوله على رسلك.
يعني إذا أردت أن تذهب إلى قوم وتخاطبهم ائتي بأسباب وضوح المحجة، منها هدوء النفس، لأن مع تشويش النفس ما تستطيع أن تنصر الحق أو تبينه. نعم.
الخامسة والعشرون، الدعوة للإسلام قبل القتال.
إذا هذا لمن لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته الدعوة فلا يجب، كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، لأنهم قد بلغتهم الدعوة وهم غارون كما لأنهم بلغتهم الدعوة. لكن بعض الفقهاء يرى أنه من الأفضل أيضا أنك تدعو للإسلام حتى من بلغته الدعوة، من باب بيان كمال عدل الإسلام. نعم.
أحسن لكم. السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
يعني من قوتل قبل ذلك يدعى أيضا، يكرر عليه الدعوة. لماذا؟ لما قد الله يهدي، لأن يهود خيبر هم من جملة اليهود الذين كانوا في المدينة وحولها. خيبر ما بينهم وبين المدينة إلا مسافة يسيرة جدا، وهؤلاء يهود خيبر يعني بعضهم أيضا خرج من المدينة بعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم منها بعد غدرهم، يعني فهو دعي إلى الإسلام وبلغته الحجة وخرج كافرا من المدينة إلى خيبر، فأيضا كررت عليه الدعوة. دعاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تكرر الدعوة، والله يقلب القلوب كيف يشاء.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم، يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب، سبيلي يعني سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سبيله دعوته الحكمة، ويقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
أحسن لكم. قال رحمه الله: 28، المعرفة بحق الله في الإسلام.
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يعني الإسلام ليس مجرد معرفة، معرفة لا إله إلا الله دون أن تأتي بحقوقها، هذا ليس الإسلام، هذا التوحيد الجهمية. نعم.
أحسن عليكم. 29، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: 30، الحلف على الفتياء.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف، يعني ما استحلف، وهو الصادق من غير يمين، فقال: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن لا يشرع أنك تحلف في كل صغير وكبير، وهذا يدل عليه قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، لأن من تعظيم الله عز وجل ما في كل مسألة تحلف. لكن إذا دعتك حاجة أو ضرورة أو إذا أردت توكيد الشيء بالحلف هذا يجوز. في فائدة نذكرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه واحد فقط إلى أهل اليمن للدعوة للإسلام والتوحيد، وأيضا للأحكام وأركان الإسلام: الصلاة والزكاة. في هذا يدل على حجية خبر الآحاد في أصول الدين، في العقيدة وفي الأحكام وفي كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه، وحجية خبر الأحد هذا مما دل عليه القرآن والسنة وشريعة من قبلنا والإجماع. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الطائفة من اثنين وأكثر، والاثنان والثلاثة من أقسام الأحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، لو واحد، وهذا في تبليغ الدين كله، ما هو بخاص بالفقه، بل في كل شيء، في العقيدة وفي الفقه وكل شيء، وهذا متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ، هذا من جملته، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو بعثه الله وحده، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وحده لليمن. طبعا بعث معاذ إلى مخلاف إلى منطقة عدن ونواحيها لوحده، وبعث أبا موسى إلى صنعاء ونواحيها، هذا مخلاف وهذا مخلاف، وهذا واحد وهذا واحد، ومعاذ دعا إلى الإسلام كله، إلى العقيدة والأحكام وأركان الإسلام وكل شيء. أيضا الصحابة رضي الله عنهم فقههم العمل بخبر الواحد. في الصلاة كانوا في أول أمرهم يستقبلون بيت المقدس، ثم أمروا باستقبال الكعبة، وبعض الصحابة كان يصلي بقبة ما جاء العلم، فجاءهم أحد الصحابة وراهم يصلون جهتها بيت المقدس، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، ما قالوا ننطر لين يتواتر الخبر وكذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فرأيته، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بالصيام. رواه أبو داود. وجماع الصحابة الأقوى أيضا في خروجهم إلى تبوك، خرج عمر رضي الله عنه والصحابة إلى تبوك، وعندما بلغ تبوك أو دونها قليل أخبر بالطاعون في الشام، وصل وادي سرق، قيل في تبوك وقيل قريب من تبوك، فأخبر بالطاعون فتشاور مع الصحابة، فاستشار الصحابة على فضلهم وسابقتهم وعلمهم، بدأ بالسابقين الأولين ثم من بعدهم ثم مسلمة الفتح، ثم فأشاروا عليه أن يرجع، فقال نرجع. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ أبو عبيدة شجاع رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، يعني مو بنت اللي تقول كذا، أنت يعني من الصحابة اللي لهم شأن عظيم، هو أمين الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني له شأن في العلم، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. وهيدك على أن الواحد مهما بلغ من العلم وكذا، أحيانا سبحان الله قد يقول قولا مرجوحا أو خطأ. فقال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، ولكن نفر من قدر الله إلى قدر الله. الله أكبر. وكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا في حاجة الله، يعني ما كان موجود وقت المشروع، يعني كان رايح في قضاء حاجة أو غيره. فلما رجع وأخبره عمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا تقدموا عليهم، وإذا وقع بأرضكم فلا تخرجوا منها. رواه البخاري. قال الحافظ عبد البر: هذا الدليل على إجماع الصحابة على العمل بخبر الله. والأمة مجمعة يعني من عهد الصحابة فمن بعدهم، يعني إجماع، سبحان الله، ما رأيت إجماع أقوى من هذا في كلام العلماء، أنه يعني مجمع على العمل بخبر الأحاد في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ذكر هذا من الحافظ عبد البر والخطيب البغدادي وأبو الوليد الباجي وابن بطال المالكي والحافظ النووي، كلهم وغيرهم كثير، يعني هذا الذي أعرفه. وصحيح البخاري أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، ومليء بأحاديث الأحاد. من لطاف صحيح البخاري أن أول حديث في صحيحه حديث أحاد، إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر. وآخر حديث في صحيح البخاري حديث أحاد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة رضي الله عنه. وعقد البخاري رحمه الله تعالى كتابا في صحيحه في حجية خبر الأحاد. موسى عليه السلام قال عز وجل في شأنه: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ما انتظر، قال: لن يتواتر. للشريعة من قبلنا والقرآن والسنة وعمل الصحابة وإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم من التابعين، فمن بعدهم من علماء الحديث وعلماء السنة على العمل على العمل بخبر الآحاد في العقائد والأحكام في كل شيء. يقول العلامة أبو المظفر السمعاني، يقول أول من ابتدع قول رد خبر الآحاد خصوصا في العقائد يقول معتزلة القدرية. لماذا؟ يقول ابن حبان لأن غالب الشريعة من رواية الأحاد، يعني الأحاديث المتواترة يسيرة بضع مئات، لكن أحاديث الأحاد أكثر الشريعة. فلماذا قال المعتزلة القدري بهذا؟ لأنهم إذا أبطلوا حجية خبر الأحاد اضطروا أهل السنة لمحاجتهم بالمعقول، وهذا ما يريدون. طبعا معقولهم مبتدع، الحمد لله أهل السنة عقيدتهم تتعاضد فيها الفطرة والعقل مع النقل الصحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير شيخنا، الله نقرأ الأسئلة بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى أن وسائل الدعوة توقيفية؟
وسائل الدعوة توقيفية يعني بمعنى أنه كل شيء لابد يكون في نص في وسيلة الدعوة، لا، إنما يراد به يعني إذا أريد به النص العام ممكن، يعني ما يخرج عن معاني الشريعة التي تدل عليه. لأن الآن أنتم شفتوا وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، ظهرت وسائل حديثة مثل هذا الجهاز الذي ينقل فيه الدرس إلى أقطار الدنيا. فما نقول إنه والله هذا ما فيه نص خاص ما يجوز، لكن كل شيء يأخذ حكمه سواء في الدعوة إلى الله عز وجل أو سائر أحكام الشريعة من النص العام أو النص الخاص في الشريعة. يقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم.
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، ذكرتم في حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن أن معاذ رضي الله عنه لم يذكر الصيام والحج وغيره لفقهه في ذكر الصلاة الذي هو متعلق بحق الله، وذكره للزكاة التي هي حق للمخلوقين، فهذا يشمل جميع الشرائع والمتعلقة بحقوق الله والخلق. والسؤال أن الذي ذكر الأمر بالصلاة ثم الزكاة ولم يذكر الصيام والحج هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نسب هذا لمعاذ؟
النبي عندما يقول لك الصلاة وهي يعني أمر بحقوق الله، فهي أمر بها وبكل ما هو من حقوق الله، وعندما يذكر يعني الأمر بالزكاة هي الأمر بحق المخلوق في هذه المسألة وفي كل ما هو من حقوق المخلوقين، لأن خلاص في السنة العاشرة يعني استكملت كل أحكام الشريعة، ما بقي منها بعد ذلك إلا حجة الوداع التي يعني هي فرضت في السنة التاسعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أداها في السنة العاشرة ليبينها لكافة من أسلم فيدركها أكثر الناس، ولأمر مهم في إقامة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأبا بكر وجعل أبا بكر أميرا على علي بن أبي طالب في السنة التاسعة ليأمر الناس في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا، ولأمر آخر أيضا مهم أنه كانت العرب تغير في الأشهر في مواقيت الأشهر لأن لها غرض في الغزو في السلب والنهب، فتغير الأشهر الحرم عن مواقيتها، ولذا قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تأخير الأشهر عن مواقيتها هذا يعني مع شركهم هو زيادة في الكفر. فقدر الله عز وجل أن السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وافق ما كان عليه أهل الجاهلية ما هو في تقدير الله من المواقيت الزمانية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فكانت حجته صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، وقوفه بعرفة في التاسع من ذي الحجة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين هداية التوفيق وهداية الإرشاد؟
جزاك الله خير. لأن يهدي الله بك رجلا، يعني الهداية التوفيق هذه من الله، يهدي بك الله رجلا، وهذا فيه دليل على إيش؟ على أن أنت ما عليك إلا البلاغ، والهداية من الله عز وجل. لكن الهداية إلى بيان العلم والحق والشرع هذه يملكها ابن آدم الذي علمه الله عز وجل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم، وورثته صلى الله عليه وسلم من العلماء وطلبة العلم والدعاة يؤدون شرع الله عز وجل إلى عباد الله بدون تعالم ولا قول على الله بغير علم ولا تحريف لعقيدة الله، العقيدة الواجبة على المؤمنين الإيمان بها.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم السفر إلى بلاد المسلمين التي فيها أضرحة وشركيات ظاهرة وبدع كثيرة؟
سافر داعية، جزاك الله خير، انصح للمسلمين في أقطار الدنيا، مو رايح تفسح بس على ما قالوا، خل سفرك في طاعة، في خير، في نفع للمسلمين، في نصح للمسلمين. نعم، والحمد لله ترى الآن آثار الدعوة وتجديدها، يعني سبحان الله، ترى الآن الله كتب لها قبول عظيم، الناس تعلمت، ترى من أول الناس فيها جهل ومعادات على غير سنع، على جهل وعلى تلقين، عندهم أن الوهابي يبغض الأولياء ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، الحين يوم شافوا هذا كتاب التوحيد ما فيه إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم. بعد اللي يقرأ هالكلام وما يعرف أن هذا شرع الله، هذا لابد يطلب العلم من أوله. ترى الناس من أول قالوا وهابي خلاص، خصوصا يعني في ديرة حزب الانضلال ذاك اللي يقول لا تدعو التوحيد، وهابي كافر عندهم، وهابي كافر كافر، أو في هالجهلة، بعض الجهلة اللي في جهة العراق وكذا، هي نفس الشيء، معادي الوهابية على جهل، أو حتى هذا بعضهم حتى في بعض النواحي في مصر، وليس كل مصر، لأن الله يعني جعل في مصر من العلماء الناصحين جزاهم الله خير من نصحوا للإسلام، مثل العلامة محمد حامد فقيه، والعلامة أحمد محمد شاكر، والعلامة محمود شاكر، بعضهم عنده الوهابية يعني شر، ويبرر لشرك القبور. يا جماعة ترى لو كان الاستغاثة بالقبور يعني مشروع ومأذون فيه ويحصل به يعني ما أمر الله به من إقامة الدين وعمارة الدنيا، كان والله نجي حق قبر البدوي ونقول له يا مولانا جزاك الله خير، عاوزين تشيل الزحمة اللي في القاهرة، وعاوزين نتحرر بيت المقدس من اليهود، وعاوزين أيضا يتعين رئيس يرهدي الجنيه على الشعب المصري، وعاوزين كمان أيضا الصحراء تتحول إلى حدائق ذات بهجة، وعاوزين خلاص، وانت ماشي طلع عيد للسيد البدوي يقول جزاك الله خير، يدي بيدك، ان شاء الله غدا الصباح تصلي في بيت المقدس صلاة الفجر، هو انا سيد وانا ولي الله وانا يعني خلاص من دام استغثت بي، انا ما يقول عاقل يا اخوان، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وسنة الله ما هي هكذا، سنة الله عز وجل أن الله عز وجل يصطفي من عباده من يقوم بإقامة هذا الدين. يقول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله عز وجل قادر أنه يسلط على الكفار بعذاب من عنده أو لا يمكن لهم من أسباب القوة والقتال ما يتسلطون به على المسلمين أو يدخلون فيهم القتل أو الأذى أو العدوان أو الاحتلال أو غيره، لكن الله له السنة، أن الله يدفع بأهل الحق أهل الباطل. السنة هذه من سنن الله العظيمة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت. والله كان يقولها لنا واحد من زملائنا الإماراتيين في أفغانستان، والله سبحان الله يوم قالنا هذه الآية كل واحد والله مير نفسه مطمئنة لو يعني قتل في سبيل الله. هذه سنة الله عز وجل. الدين الله عز وجل جعل له أسباب قوته وبقائه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. والله أيضا كتب وقضى كونا أن الظهور لهذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. لكن الشأن أن يستعملنا الله عز وجل في نصر دينه. والله أعلم.
يقول السائل أحسن عليكم، هل أمر معاذ بقتل المرتد أول وصوله لليمن دليل على أنه أرسل بكل الدين؟
على كل حال من حين من يسلم ما يقبل منه الردة ويقام عليه حد الردة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم في شاب قريب في الالتزام، هل يتفرغ في حفظ القرآن أم لطلب العلم على المشايخ أم الاثنين؟
والله إذا كان يعني حفظ القرآن يعني يستطيع أن كل يوم يجعل له وقت ورد لحفظه ومذاكرته فهذا طيب، وأيضا مع يعني تنظيم وقته في باقي اليوم يذاكر العلم ويطلبه ويحضر إلى مجالس العلماء أو طلبة العلم يستفيد هذا طيب، لأن بعضهم ما يقدر بشهر شهرين مرة واحدة يحفظ القرآن ويتفرغ لذلك، يعني يصعب عليه أو يكون حفظه غير قوي، لكن يأخذ العلم كما ذكرنا شيئا فشيئا. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل عندي إشكال، كيف نفهم الجمع بين كون المشركين يعبدون الله مع شركهم لقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وبين قوله عن المشركين أنهم لم يعبدوا الله ولا أنتم عابدون ما أعبد، وقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من لم يأتي به لم يعبد الله.
إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا قول إبراهيم عليه السلام في عباد الكواكب وعباد الأصنام، وهو عام لكل من عبد غير الله عز وجل وأشرك مع الله عز وجل، ويكون الإيمان المذكور عنهم إيمان الربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يقرون بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكنهم يشركون في العبودية. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، إخراج الزكاة لجمعية إحياء التراث أو جمعية الإصلاح أو التبرع المطلق لهذه الجمعيات هل يجوز؟
أخرج زكاتك وصدقتك بخاصة نفسك وضعها في الفقراء المحتاجين ولا تجعلها سببا لتحزيب الناس، فإن هذه الأحزاب تذهب إلى بعض الدول وتساوم الناس، نعطيكم فلوس نسوي لكم مشاريع تسوي لكم فرع تبع لنا، وهكذا يبدأ التحزيب ويوقعون الفرقة بين المسلمين ويصير بينهم شر عظيم، يعني من دخل في حزبية هؤلاء بسبب الأموال ومن لم يدخل ويقع بينهم شر عظيم وفرقة عظيمة، ما نرضى للمسلمين. والمسلم المحتاج المروءة تقتضي إيش؟ صدق لك من غير تحزيبه، أو كثير من هذه الأموال أو أكثرها أو جلها أو كلها أموال الفقراء أموال الأغنياء، إيب أموالك مؤتمن عليها تؤديها لمستحبها، مو لا تخص فيها ناس معينين تأخذ عليهم الحزبية والتبعية، ما يصير هذا. نعم.
يقول السائل، هل يجب على طالب العلم السؤال عن منهج الشيخ قبل الدراسة عليه؟
أطلب العلم على صاحب سنة ومنهج سنة، يعني على طريقة أهل السنة والجماعة. احذر المبتدع بأنواعه، سواء الخوارج ولا الأشاعرة ولا الصوفية ولا الرافضة ولا كل أهل البدع، احذر.
يقول السائل: هل يجوز الموعظة عند القبر؟
الشيء العارض يعني أحيانا مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو كذا ما يخالف، خصوصا أنهم كانوا ينتظرون الجنازة. أما أن كل مرة تجعل العارض لازما، يقول هذا، يقول شيخ الإسلام بن تيمية، يقول هذا من جهل. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يزيل طالب العلم ما يصيبه من الملل أثناء الحفظ والدراسة مع رغبته في الحفظ؟
والله يعني إن شاء الله ما اهتمل مع طلب العلم، بالعكس تجد يعني سبحان الله فرح في قلبك في كل يعني مادة علمية تستفيدها بالقراءة أو بالحفظ، هذا شيء يجعل الله عز وجل في قلبك. لكن مع يعني كد الذهن لساعات متتوالية كثيرة تحتاج لأنك تجمه بال يعني ما يذهب عنك الكسل ويجدد النشاط، تقاهو وش اسمه وصل الصلاة أيضا بعد جدد نشاطك، وقيل وقت كذا، وإذا تغديت وكذا هذا الوقت أيضا شغلت فيه نفسك بما يجدد شو اسمه، وكذلك أيضا يعني مذاكرة العلم بالمشافهة أيضا يجدد نشاطك، مو بس كلها قراية، أيضا تشافه العلماء وطلبة العلم. وأيضا سبحان الله يعني ما تمل إلا بس ترى بداية الطلب، بعدين من يعني تديم طلب العلم سبحان الله اليوم اللي ما تقرأ فيه كتاب أو تشغل فيه بقضاء حوائج الدنيا وكذا، تحس أنك سبحان الله يعني فاتك شيء عظيم من قراءة الكتب وطلب العلم. فاحرص على الصبر على طلب العلم ويورثك الله عز وجل عقبه خير عظيم.
لا. يقول: هل السلامة من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر تعني أن العبد حقق التوحيد؟
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
آمين.
وأن نحذر الشرك ولا نأمن، فمن يأمن بعد إبراهيم عليه السلام؟ قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. نعم.
يقول السائل: حكم الصلاة على الجنازة بعد غسلها ثم إرسالها إلى دولة أخرى؟
والله إذا كانت يعني مثلا يعني إذا وجد سبب ذلك، مثلا كانوا في بلاد غير بلدك يعني في للعلاج أو كذا، ومن حضر غسلها هناك وتكفينها، وجد سبب الصلاة عليها، خلاص الجنازة قدامه. والسنة أنه يدفن حيث يموت الإنسان، لكن إذا كان يعني هناك بلاد كفر وما في مقبرة للمسلمين أو غيره، أو هلا أيضا يبون يصلون عليه، وبعضهم له مقصد طيب يبي يشوف ميته وهو يغسلها وعقب ما يغسله ويكفنه، يجعل الله عز وجل على الوجه أمارات بشارة خير، شوفه وجهه مسفر منور، هذه بشارة خير، هذه تجعلك أنت باقي أيامك ودهرك ما تهوجس وش حاله في قبره وشموعه، تشوفه قدامك وجهه منور. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، هل إخراج الزكاة لأهل سوريا وأهل اليمن أولى من إخراجها في الكويت؟
قطعا وضرورة وحاجة، وأكد الأولويات، ترى في اليمن 1.5 مليون طفل في مجاعة، وبعض المناطق خصوصا تعز محاصرون، مركز الملك سلمان لإغاثة يعني جزاه الله خير يعني يبادر في إغاثة الشعب السوري والشعب اليمني وكل مكان في العالم، ومع أنه سبحان الله يعني ماله إلا سنة وستة أشهر يعني 18 شهر وما أنفقوه أكثر من 600 مليون دولار، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا هم كانوا ولا يزالون يعني يبادرون بإغاثة المسلمين والمنكوبين في أقطار الدنيا، لكن سبحان الله أيضا يعني زيادة في العناية بهذا الأمر والتركيز ومضاعفة الخير أنشئ مركز الملك سلمان للإغاثة. ونحن أيضا كذلك اللجان عندنا جزاهم الله خير والهلال الأحمر الكويتي وغيرها يعني، والدولة يعني جمعت مليارات وتبرعت بمليارات حق سوريا خصوصا، وأيضا أرسلت ملايين لليمن، والكويت أيضا بادرت إلى يعني عقد 3 مؤتمرات للمانحين لسوريا. كل يبذل جهده في إغاثة المسلمين.
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب للسياحة في الدول الأوروبية؟
الله إن كان كيف تروح وبتشوف الشر العظيم في الدول هذه الإباحية وغيرها لا تروح، لكن من راح لحاجة علاج أو تجارة وكذا لا يبطي. والله الواحد جاء بلاد الكفر 5 أيام بعدين خلاص يضيق، بعدين غير عن عيشته يعني عيشة ضنك عيشتهم ترى، حتى لا من دنيا ولا من شرك وإباحية وكل شيء غالي وشر. ها؟ هناك كرتون الخيار على 150 فلس، يا الله لك الحب. كرتون هناك الحب بجنيه نص دينار. الله منعم عليكم بخير الدين والدنيا، اعرفوا النعمة اللي انتم فيها. والحرب ترى ما عندنا شيء بسيط، الجو في الكويت من شهر 10 إلى 4 ما مثله، أزين جو ترى مثل اليوم، ها أزين جو ما مثله. وبعدين الحر يبدأ شوي بشهر 5 ومو بالحين، ها يجيك شهر 6 يزيد شوي، شهر 7 لا أشد شوي، وشهر 8 الحمد لله طق اللطمة وانت رايح صلاة الظهر المسجد والله ما يجيك شيء من الواهبة، وانت الحمد لله في سيارة مكيف وفي البيت مكيف وفي المسجد مكيف وفي السوق مكيف مولات مكيفة، كل شيء عندك براد وخير ونعمة. شو موديك يم شو اسمه؟ وبعدين الحمد لله شهر 9 يبدأ الجو يبرد، وشهر 10 لا ما شاء الله، والحر هذا اللي يجيك بالصيف هو اللي يجيب التمر، كل شيء له سبب. والحر هذا هو اللي على ما قالوا جعل الله في باطنها النفط والخير، ولنا في هالديرة هذه وفي جزيرة العرب والخليج أنواع من الثمار لا توجد في البلاد اللي هي يعني على ما قالوا جوها ممتاز، جو عندنا ممتاز بالحيل. النخل هذا والثمر النخل هذا ما مثل ترى، حتى المخل اللي بمصر تلقاها على النيل وكذا والماء عندها راهي وكذا، نكهة التمر وطعمه عندنا في جزيرة العرب ترى ما يوازي شيء. والله يا السكر اللي في القصيم ما تلقى مثلها يعني سبحان الله، وحتى برحية عنيزة سبحان الله يجيك تجيك برحية ما تسبير ويزينها، ها سبحان الله. أيضا نحمد الله على العافية ترى أنت دا توازن بين الأمور، يجيهم برد ويجيهم مشتى، وأحيانا يجيهم تجيهم عصير وزلازل وفيضانات تدمر المدن والقرى وتلحقهم خسائر بالمليارات وذهاب نفوس وغيره شيء عظيم، وأنت الحمد لله في أمن وأمان. شوية حر وعندك كل وسائل الترفيه، هم إذا جاهم حر يبتلشون ترى، يجيهم ساعات حر بعد هم مع أنهم بلاد شتاء ويجيهم حر لأنه ما عندهم تكييف، بعضهم يطق يموت من الحر، وأنت الحمد لله التكييف من قوته تخفض شوي على برودته. احمد الله على النعمة اللي عندكم، والله حيزت لكم الدين حيزت لكم الدنيا، والله من عليكم بالدين والتوحيد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو مقدار النصاب بالدينار الكويتي في الزكاة؟
يتبع إلى جرام الذهب، لأن هو هذا الدينار عندنا النقد ورق لكنه يعادل الذهب، وزن النصاب الذهب 85 جرام، من أول كان جرام الذهب 3 دنانير يعني ثلاثة بثمانين 240 وثلاثة بخمسة 15255 دينار. هذا من أول يوم كان جرام الذهب 3 دنانير، الحين جرام الذهب قبل فترة كان بعشر دنانير يعني 850 دينار. لكن هل نجعل الـ يعني النصاب تبع لجرام الذهب أو نجعله تبع للفضة؟ الصحيح الذي رجحه علماؤنا ومشايخنا قال يعتبر بالأحض للفقراء. إذا كان والله الجرام الفضة قليل سعره ويكون نصاب الفضة يعني مجموعة أقل من نصاب الذهب، يعني أقصد قيمته، ولا هذا له نصابه وهذا له نصابها، يمكن يصير نصاب، إذا صار نصاب الفضة يعني تقريبا 100 دينار أو 150 أو 200 ونصاب الذهب 250 أو 300 نأخذ بالأحض للفقراء وهو نصاب الفضة. فالمقصود أنه إيش؟ سعر الذهب والفضة يتغير على حسب السوق، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.